أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا. بلغ الكلام بنا أخيرا إلى إشكال صاحب الكفاية قدس سره على تعريف المشهور للمطلق، والذي كان ملخصه أنه بناء على تعريف المشهور، فالمطلق لا يكون قابلا لطرو التقييد للمنافاة بين الإطلاق المأخوذ قيدا في معناه، أي في معنى المطلق والتقييد، إلا إذا أريد من المطلق ذات المعنى مجردا عن قيد الإرسال والسياق. ولكن ذلك يبتلى حينئذ ويصطدم بالمجازية في المطلق، وهذا بخلاف ما هو الحال عليه بناء على تعريف الآخون، بناء على مسلك المصنف، فلا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، فلا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق بعد تعدد الدال والمدلول أصلا، أي لا يستلزم تجوزا أصلا. ثم بعد أن أشكل رحمه الله على تعريف المشهور، جاء مستدركا بقوله نعم، وحاصله أنه نعم في فرض واحد يكون التقييد موجبا للتجوز مطلقا على جميع المباني، وذلك الفرض هو فرض ما إذا استعمل المطلق في المعنى المقيد بأن أريد القيد من نفس لفظ المطلق لا من دال آخر. فرض ما إذا استعمل المطلق في المعنى المقيد بأن أريد دل قيد من نفس لفظ المطلق لا من دال آخر، كما إذا أريد مثلا من رجل خصوص الرجل العالم، أو أريد من رقبة خصوص الرقبة المؤمنة، وكلمة عالم أو مؤمنة التي يؤتى بها بعد ذلك، مثلا أكرم رجلا بعدين يؤتى بكلمة عالما، أعتق رقبة بعدين يؤتى مؤمنة، هذه ماذا؟ وكلمة عالم أو مؤمنة التي يؤتى بها بعد إذن تكون قرينة كاشفة عن مراد المتكلم ودالة على أن المتكلم أراد من رجل خصوص الرجل العالم، أراد من رقبة خصوص الرقبة المؤمنة، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله رأيت أسدا يرمي، فإن قوله يرمي لا شبهة في أنه قرينة على أن المتكلم أراد من لفظ أتت الرجل الشجاع، فحينئذ لو أريد المؤمن المطلق المعنى المقيد بأن أريد القيد من نفسي لفظ المطلق، فحينئذ لا شبهة في استلزام التقييد، إن أكرم رجلا بعد ماذا قيدته، قلت عالما، أعتق رقبة بعد ذلك قيدته مؤمنة، لا شبهة في استلزام التقييد التجوز، وذلك لأن لفظ الرجل لم يكن قد وضع لخصوص الرجل العالم، بل إنما كان موضوعا لأصل الطبيعة، طبيعة الرجل، أو فقل ذات ثبتت له الرجولية، فاستعمال لفظ رجل في خصوص الرجل العالم استعمال مجازي كما هو واضح، سواء أقلنا بمقالتنا من أن رجل اسم الجنس موضوع لأصل الطبيعة، أم قلنا بمقالتي المشهور من أنه موضوع للطبيعة المقيدة بالإرسال والسياق، فعلى كلا المبنيين يستلزم التقييد تجوزا. هذا ما أفاده قدس سره في استدراكه أخيرا بقوله نعم. ثم يشرع رحمه الله بالفصل الثاني من فصول باب المطلق والمقيد، وهو حول موضوع أو مسألة مقدمات الحكمة. وغرضه قدس سره من عقد هذا الفاصل هو أنه بعد وضوح أن اسم الجنس على مسلكه قدس سره، بعد وضوح أن اسم الجنس لا يدل وضعا إلا على الماهية المبهمة المهملة، ولا يدل على الشياع والسريان وضعا كسائر الصفات والطوارئ الخارجة عن حيز دائرة معناه، ضمير جعل اسم الجنس الخارجة عن حيز دائرة معناه الموضوع له وضعا، فلا بد والحال فحينئذ لو كنا نحن واسم الجنس فلا يستفاد منه وضعا، لا يستفاد الإطلاق والشياع والسريان، فلا بد والحالة هذه في الدلالة على الشياع والسريان والإطلاق لا بد من قرينة، والقرائن ذات نحوين، النحو الأول القرائن الخاصة من قبيل القرينة الحالية، وهي التي يستفاد الإطلاق من حال المتكلم ووضعه، فمن حاله يعلم أنه أراد الإطلاق في كلامه، أو من قبيل القرينة المقالية واللفظية، كما لو صرح المتكلم بنفسه في مورد بالإطلاق وعدم الاختصاص بأن قال مثلا أعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أم كافرة، فإطلاق الرقبة وعدم خصوصية الإيمان مستفاد من مقالة المتكلم نفسه وتصريحه بذلك. النحو الآخر القرينة العامة، وهي تلك القرينة المبثوثة في عموم المطلقات في قبال النحو الأول من القرائن الخاصة التي لا تنضوي تحت ضابط كلي، بينما هذه قرينة مبثوثة في عموم المطلقات، ألا وهي قرينة الحكمة. وهذه القرينة متشكلة من مقدمات تسمى بمقدمات الحكمة. نأتي إلى هذه المقدمات حيث وقع هناك كلام في عددها، فالمعروف والمشهور وعليه معظم من سبق المرحوم الآخوند رحمهم الله جميعا أن مقدمات الحكمة عبارة عن مقدمتين، بينما أضاف الشيخ الآخون في الكفاية مقدمة ثالثة، وتبعه في ذلك جمع من المتأخرين. وكيفما كان، المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، سواء أكان المراد مرادا جديا له أم مرادا استعمالي له لضرب قاعدة يرجع إليها عند الشك وعدم قيام حجة معتبرة على خلافه. وسيأتي من المصنف الوقوف بعض الشيء حول البيان الجدي، حول المراد الجدي والمراد الاستعمالي، وتوضيح هذه المقدمة أن المتكلم الحكيم ابتداء لا بد أن يكون في مقام البيان و إيصال فكرته ومطلبه للمخاطب وتفهيمه ذلك كي يعمل به وكي يحتج به عند المحاكمة، لا أن يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. ها هذا ابتداء. وثانيا أن يكون في مقام، يعني ليش نريدهم في المقدمة الأولى، وثانيا أن يكون في مقام بيان تمام ما أراد بيانه، فلو كان في مقام بيان أصل التشريعي مع قطع النظر عن الخصوصيات بأن قال مثلا صوم شهر رمضان واجب ولم يتعرض لما يعتبر في وجوبه وصحته، فلا يصح التمسك بإطلاق كلامه وإثبات أن ما بينه هو تمام مراده، وأنه لا دخل لشيء آخر في مراده، ليس الأمر كذلك. فلا بد من الالتفات إلى أن جميع الإطلاقات الكتابية الواردة بهذا القيد، ها، الواردة في مقام بيان أصل التشريعات لا يمكن بتاتا التمسك بها وإثبات أن ما بينت هو تمام ما أراده سبحانه وتعالى، وأنه لا يعني أقيم الصلاة، نعم نتمسك بهذا، شلون ما كان يصلي أقف ركوع أقف ما في ركوع، طهارة شرط مو طهارة شرط، استقبال شرط مو شرط، كتب عليكم الصيام كما كتب، نتمسك بإطلاقه كيفما كان، نجي نصوم من الساعة 9 ولا طلوع الفجر بساعتين، نفطر قبل الغروب وأمثال ذلك. لا يمكن التمسك بالإطلاقات الواردة في ماذا؟ في مقام بيان أصل التشريعات. لماذا؟ لما ذكروه من أن المتكلم لابد أن يكون ماذا؟ في مقام بيان تمام ما أراد بيانه. الآن هو مو في مقام تمام ما أراد، من خلال السنة النبوية أو من خلال الروايات يبين أن الطهارة شرط في الصلاة وأمثال ذلك. فإذا المقدمة الأولى لإنعقاد الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التقييد والتعيين في الكلام بأن لا ينصب قرينة على خلاف الظاهر، فالمتكلم مع إمكانه أن يقول أعتق رقبة مؤمنة إلا أنه لم يتعرض ولم يبين لقيد الإيمان، فيستفاد الإطلاق من كلامه بعد توفر المقدمة الأولى طبعا. ثم أن هنا بين الشيخ الأعظم قدس سره وبين الآخوند قدس سره نزاعا معروفا في ذلك،
وهو أن الشيخ الأعظم بناؤه على أن الجزء المقتضي للإطلاق هو عدم البيان إلى الأبد، بحيث إذا ظفرنا بعدا على التقييد، بحيث إذا ظفرنا بعدا على المقيد فيكشف ذلك عن اختلال المقدمة الثانية ويكون مانعا عن انعقاد الإطلاق للمطلق، فلا ينعقد الإطلاق له أصلا. بينما الشيخ الآخوند بناؤه على أن الجزء المقتضي للإطلاق هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد، فإذا ظفرنا بعدا أي بعد مقام التخاطب في مقام آخر، فإذا ظفرنا على بعدا على المقيد لم يكشف ذلك عن اختلال المقدمة الثانية فينعقد الإطلاق لذلك المطلق. ويأتي تفصيل ذلك في الفصل الخامس من مبحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى. هنا تفصيل الكلام بين هذين العلمين، وإن كان من المناسب للمصنف رحمه الله أن يتعرض أو يشير إليه هنا ولو على نحو الاقتضاب ولم يؤشر، وكيفما كان المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإن كان هناك في البين قدر متيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب، فالمتيقن الذي يكون وجوده مضرا في انعقاد الإطلاق وإحرازه إنما هو المتيقن في مقام التخاطب، وأما المتيقن الخارجي الأجنبي عن مقام التخاطب فوجوده غير مضر في الإطلاق ولا يكون عدمه شرطا في الإطلاق. توضيح ذلك أن القدر المتيقن في كلمات المتكلمين على ضربين ونوعين: قدر متيقن في مقام التخاطب
والقدر المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب. بلي القسم الثاني والمتيقن والقدر المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب. ألف طلع ألف القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو ما إذا كان المتيقن منسبقا إلى ذهن المخاطب من اللفظ بحيث يكون الكلام ظاهرا في كون ذلك البعض متيقن الإرادة بالنسبة إلى أفراد المطلق. هذا المتيقن هو المانع عن إحراز إرادة الإطلاق من المطلق. لماذا؟ فإنه أي القدر المتيقن في مقام التخاطب فإنه صالح للقرينية. فلذا لو أراده المتكلم وأطلق الكلام لم يلزم إخلال بغرضه. لماذا؟ لصحة الاعتماد والتعويل على هذا المتيقن في طرح الكلام مطلقا لانفهامه عرفا من الكلام. فهذا النوع من المتيقن هو الذي يشترط عدمه في ماذا؟ في انعقاد وإحراز الإطلاق من المطلق. يعني يكون هذا المتيقن يكون ينتفي في البين عند ذلك نحرز بأن المتكلم قد أراد الإطلاق من المطلق. وأما إذا لا ما منتفي موجود والمتكلم قد اعتمد عليه خلي يجعل كلام مطلق. بالتالي ماذا؟ هذا مما يصح الاعتماد عليه مما يصح التعويل عليه وإن ساق وإن طرح كلامه مطلقا. وذلك مثاله كما إذا جرى الكلام بين المتكلم والمخاطب في خصوص الرقبة المؤمنة ثم في بعد ذلك في أثناء كلامه قال أعتق رقبة فحينئذ لا ينعقد الإطلاق للفظ رقبة على نحو يشمل الكافرة لوجود قدر متيقن بين الم المتكلمين والمخاطبين في مقام التخاطب، ويقع وقد وقع هذا اللون من المتيقنين في بعض أخبار وروايات التجاوز. قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال عليه السلام: يمضي. قلت، أي زرارة يقول: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال عليه السلام: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال عليه السلام: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال عليه السلام: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال عليه السلام: يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء، خلوا خطين جوا شيء، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. فإن الكلام الجاري بين الراوي والإمام عليه السلام، حيث هذا الكلام حيث كان في خصوص أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود ونحوها، فتكون حينئذ أجزاء الصلاة هي المتيقنة في مقام التخاطب، ويمنع، يعني هذا القدر المتيقن، ويمنع عن انعقاد الإطلاق للفظ بين قوسين شيء الواقع في قوله، هذا اللي خلينا جوا خطين، الواقع في قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره نقاط إلخ، على نحو أو بحيث، يعني هذا الإطلاق للفظ شيء، قلنا هذا القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق للفظ شيء الواقع في قوله على نحو، ذاك الإطلاق على نحو يشمل أجزاء الصلاة وغيرها. لذا فلو شك في صلاة الظهر بعدما دخل في العصر، أو شك في الطواف بعدما دخل في السعي، لم يمكن الحكم بمن؟ لم يمكن الحكم بوجوب المضي استنادا الى اطلاق هذا الحديث. خل المولى هنا اطلق قال اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. بالاخير يقول اذا انتظر لعل الزرار يبقى يشكل حينئذ بالاجزاء. فقال له يا زرار اذا دخلت اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء. هو اطلق لكن اعتمد على ماذا؟ اول على ماذا؟ اول على ما هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا المتيقن المنسبق الى ذهن المخاطبين من نفس اللفظ بحيث يكون الكلام ظاهرا عرفا في كون ذلك البعض متيقن الإرادة. هذا النوع من المتيقن مانع، هذا الريد منفي. فرع باء واما المتيقنون بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب الذي لا يكون وجوده مضرا في انعقاد الإطلاق فهو كتيقن المؤمن من اعتق رقبة او تيقن الفرد العادل من اكرم عالما او تيقن الماء الطاهر من قوله جئني بماء. وهكذا فان لكل مطلق في الخارج قدرا متيقنا يقطع بالامتثال لو أتي به من بين سائر الأفراد. فوجود هذا النوع غير مضر في الإطلاق ولا يكون عدمه شرطا في الإطلاق. لماذا؟ ضرورة أن في جميع المطلقات أو جلها قدرا متيقنا، ضرورة أن في جميع المطلقات أو جلها قدرا متيقنا. فلو بني يعني صار بنائنا، فلو بني على قدحه في الأخذ بمن؟ في الأخذ بالمطلقات لن تد باب التمسك بالمطلقات. وهذا اللازم مما لم يلتزم به أحد، مضافا إلى أن السيرة العقلائية قائمة على خلاف ذلك. فتحصل أن المقدمة الثالثة عبارة عن انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. وهذه المقدمة أعني الثالثة مما اختصت بصاحب الكفاية رحمه الله حيث لم يتعرض لها من سبقه. قال رحمه الله نعم هذا الاستدراك الذي تبقى من البحث السابق بعد أن أشكل المصنف رحمه الله على تعريف المشهور وأنه بناء على تعريفهم فلا يكون المطلق قابلا لطروي التقييد إلا إذا أريد من المطلق ذات المعنى مجردا عن قيد الارسال عن قيد الاطلاق حينئذ يصطدمون بمن بارتكاب التجوز. بينما يقول على مسلكنا التقييد لا يستلزم تجوزا في المطلق اصلا بعد تعدد الدال والمدلول، ولكن يقول نعم في فرض واحد التقييد يستلزم ماذا؟ التجوز. قال نعم في فرض واحد يوجب التقييد التجوز في المطلق مطلقا على كلا المبنيين. ما يفرق هنا مبنى عن المبنى المشهور. نعم لو أريد من لفظ المطلق أي من نفس لفظ المطلق أريد المعنى المقيد، يعني بأن أريد القيد من نفس لفظ المطلق لا من دال آخر. إذا فرضنا هذه الفرضية يقول بلي كان تقييد زين. وبعدين كلمة عالم من يجي بعدين من تجي هذه تكون قرينة كاشفة عن مراد المتكلم ودالة على أن المتكلم أراد من رجل ماذا؟ من أكرم رجلا أراد الخصوص العالم اللي كتب عن هذا المراد منه كلمة عالم، كشفت عن هذا المراد قرينة القرينة اللي هي كلمة عالم أو اللي هي كلمة مؤمنة. يقول حينئذ إذا فرضنا بهذا الفرض كان التقييد ماذا؟ كان التقييد مستلزما وموجبا للتجوز مطلقا على كلا المبنيين. قلنا بمبنانا من أن رجل موضوع لأصل الطبيعة، أم قلنا بمبنى المشهور من أن رجل موضوع للطبيعة المقيدة بالإرسال والسياق. بعد ذلك لما فرضنا هذا الفرض والتقييد استلزم التجوز مطلقا ما يفرق كان المقيد متصلا بالمطلق أم كان منفصلا. هذا تعريف ببعضهم من أنه هنا أكو تفصيلات. بعضهم يقول أن التقييد إذا كان متصل لا يوجب التقييد التجوز، إذا كان منفصل يوجب منه التجوز. بعضهم بالعكس التقييد المتصل موجب للتجوز والتقييد المنفصل ماذا؟ لا يوجب التجوز. الآخود رحمه الله يقول إذا أردنا من لفظ المطلق هذه الإرادة وفرضنا هذا الفرض التقييد موجب للتجوز مطلقا متصلا كان القيد بالمطلق أم كان منفصلا. قال كان التقييد بمتصل أو بمنفصل ماذا؟ التقييد يوجب التجوز. فصل. الفصل الثاني من فصول باب المطلق والمقيد قد ظهر لك مما تقدم. ماذا ظهر؟ هذا على مسلكه، على مسلكه أنه لا دلالة لاسم الجن لمثل رجل. من كلام في المصادق لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا قيد قول لا دلالة، أي لا دلالة وضعا لاسم الجنس إلا على الماهية المبهمة. وأن عطف على أنه سابق، يعني وقد ظهر لك أن الشياع والسريان كسائر الطوارئ والأعراض تكون أو يكون خارجا عن منه عن حيز دائرة المعنى الموضوع له لإسم الجنس، يكون خارجا عما وضع له إسم الجنس، فلا بد في الدلالة على الشياء الذي تقيد به الماهية في ساعة التقييد. لو ردنا نقيد نقيد الماهية بمن بالشياع، يقول فلا بد في الدلالة على الشياع من قرينة. هاي القرينة لو خاصة لو قرينة عامة، القرينة الخاصة اللي لا تنضوي تحت ضابط كلي، اللي هي القرائن الخاصة اللي عبارة المصنف من قرينة حال أو مقال، هاي أو حكمة إشارة إلى القرينة العامة. القرينة العامة هي عبارة عن قرينة الحكمة، وهي قرينة الحكمة تتشكل من مقدمات، تتوقف على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام بيان على تمام المراد، تمام المراد. فأولا لابد أن يكون في مقام بيان، اثنين أن يكون في مقام بيان تمام ما أراد بيانه لا الإهمال أو الإجمال، والآن أيضا يمكن أن نضيف لا أن يكون في مقام بيان أصل التشريع. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين والتقييد، يعني لم ينصب قرينة على خلاف الظاهر في كلامه. المقدمة الثالثة اللي هي مختصة بصاحب الكفاية انتفاء أي قدر؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب، حتى ولو كان فرع باء، حتى ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام، يعني عن مقام التخاطب في البين موجودان، لأن الخبر كان مقدر تقديره موجودان أو كائنان. يقول حتى ولو كان المتيقن موجودا، يا متيقن، المتيقن الخارجي الأجنبي عن مقام التخاطب، خلي يكون هذا موجود، فإنه ضمير يرجع لمن؟ إلى المتيقن الخارجي. يقول فإن المتيقن الخارجي غير مؤثر، لكن وين غير مؤثر؟ هنا شوية تحتاج لا توضيح. غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، ذاك مؤثر. المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، يعني شنو؟ يعني المتكلم إذا كان مراده هو هذا المتيقن في مقام التخاطب يعتمد عليه، يطبق كلامه، ما عنده مانع. ليش يصح منه؟ يصح مننا لأنه يصح الاعتماد على المتيقن في مقام التخاطب، فذاك مؤثر في سنه في رفع الإخلال بالغرض. أما هذا المتيقن الخارجي لو كان مرادا للمتكلم وأطلق الكلام ولم ينصب قرينة على كون مراد منه هذا المتيقن الخارجي، لكان ذلك مخلا بمن؟ مخلا بالغرض. ليش مخلا بالغرض؟ إذ ليس له أن يعتمد في شنو؟ في تفهيم مراده على ماذا؟ على هذا المتيقن الخارجي. ليش ليس له أن يعتمد؟ لأنه ليس كل متيقن شنو؟ هو مما يصح الاعتماد والاتكال عليه. ذلك القدر المتيقن اللي هو يصلح للقرينية اللي يمكن الاعتماد عليه هو ذلك المتيقن في مقام التخاطب لا بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب. لذلك قال فإن المتيقن الخارجي ما يؤثر، لا يؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان مراد المتكلم هو ذاك وأطلق فوقه وما أنصب قرينة على منه على كون هذا المتيقن مرادي، فماذا؟ سوف يكون مخلا بغرضه، فإنه غير مؤثر في رفع الإغلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو المفروض حسب المقدمة الأولى، مفروض أنه هو في مقام البيان. فإنه أي فإن المتكلم من هنا يشرح رحمه الله ببيان ما هو الوجه في انعقاد الإطلاق بمن؟ بسبب هذه المقدمات الثلاث. ما الوجه في انعقاد الإطلاق؟ يعني كيف ينعقد الإطلاق ببركة هذه المقدمات الثلاث.